إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا في كتاب الزكاة من كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان يرحمه الله، ونحن اليوم مع زكاة الخارج من الأرض.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض. قال: أجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر رحمهما الله.
هذه الأصناف الأربعة، صنفان من الحبوب وصنفان من الثمار، الإجماع قائم على وجوب الزكاة فيها، ألا وهي التمر والزبيب وكذلك الحنطة والشعير، وما عداها فيه خلاف، وسنبين ما يترجح أو ما يترجح وجوب الزكاة فيه في ضوء كلام المصنف إن شاء الله تعالى. لكن هذه الأربعة محل إجماع، وهناك ما يشبه الإجماع فيما شاكلها من الحبوب بالذات كالأرز والذرة وبعض أنواع البر الأخرى، الشيلم والشوفان، وكذلك يعني بعض الحبوب الأخرى التي تقتات وتدخر وتكال. نعم.
قال: تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عذريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. الحديث رواه البخاري. قال: ويدل على اعتبار الكيل حديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، متفق عليه. ومن الثمرات كالتمر والزبيب واللوز والفسق والبندق والسماق لما تقدم. وحديث: لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق، رواه مسلم، دل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرهما. قاله في الكافي.
هنا المصنف بعد أن ذكر الإجماع على هذه الأصناف الأربعة، ذكر ما يتوسع في ما ذكره العلماء من القياس على هذه الثمار الأربعة، وذكر الأدلة على ذلك. فبالنسبة للحبوب، يعني منها الذرة والأرز وبعض أنواع الحبوب الأخرى التي الشيلم، كذلك الشوفان وبعض أنواع الأخرى، الدخن والسمسم وسائر الحبوب التي تشبه ذلك. أما إلحاقه الكراوية أو بعض البذور فهذه محل نظر، كثير من العلماء لا يرون فيها زكاة، البذور التي يعني تجعل في الطعام وليست طعاما يقتات، وغالبا ما تكون بحجم هذه الحبوب. وكذلك من الثمار ألحق المصنف رحمه الله تعالى بالعنب بعض، ألحق بالزبيب والتمر بعض الأشياء الأخرى التي يمكن أن تكال وكذلك تدخر، مثل يعني بعض البقول التي يعني تصلح، مثل العدس والفول والحمص وما يمكن أن يقتات به ويكون مكيلا، وإن كان الآن الناس لا يتعاملون بالمكيلات، أكثر ما يتعاملون بالموزونات. واختلف فيما عداها مثل العناب والخوخ الفرسك وكذلك البرقوق وما أشبهها والتين وما شاكل ذلك. والأدلة على إلحاق بعض هذه الحبوب وبعض تلك الثمار قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما عموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح نصف العشر، كذلك عموم قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس من دون خمسة أوسق صدقة. والوسق ستون صاعا أي لا تجب الزكاة فيما يقل عن 300 صاع من الصاع النبوي المعروف وهو 4 أمداد، والمد ملء الكفين مجتمعتين. وبعض الناس عنده إجازة، بعض المشايخ وطلبة العلم عنده إجازة بمقدار الصاع ليش النبوي، وقد حصلت عليه من شيخنا الشيخ المحدث المعروف محمد علي آدم، وهذا أحد علماء الحديث في مكة المكرمة، يعني أعطاني إياه بإجازتي بسندي، فيعني وهو الآن يقدر 3 كيلو جرام بالنسبة للحبوب. أما التمر نظرا لكونه أثقل مع أن التمور تختلف فيبلغ تقريبا 2 كيلوين ونصف، وقد يزيد عن ذلك. والأولى أن لا ينظر ننظر الكيلوات في، بل نجتهد في يعني التعويل على المكيل وهو ماذا، وهو الصاع، وهو الصاع موجود الحمد لله خصوصا في المدينة النبوية وفي مكة وفي بعض الأماكن موجود الصاع ومتوفر، لا نحتاج إلى أن نذهب إلى الكيلو. وإذا ذهبت إلى الكيلو فعليك أن تحتاط، عليك أن تحتاط لئلا تنقص من الزكاة شيئا أو من أنصباء الفقراء شيئا. ويبدو كما قلت أن الحبوب لا تقل عن 3 كيلوغرامات، وأما الثمار فإنها قد تنقص عن ذلك نظر لثقل حجمها، نظر لثقل حجمها. اختلف في أشياء كثيرة مثل العناب والكتان وبزر القطن وما إلى ذلك، ولا يظهر أن فيه زكاة لأنه أولا لا يقتات ولا يعني تعاطى فيه، وإلا لشمل جميع البذور التي بعضهم ينظر يلحق حتى بزر البطيخ والشمام وبزر المباطخ والخيار والقثاء وما إلى ذلك. والحقيقة أن هذا أمر قد يستحيل جمعه في مثل هذا السبيل، فلذلك لا أرى، أجمعوا شبه إجماع أنه لا زكاة في الأعلاف والحشائش والقت وما إلى ذلك. اللهم إلا ما أعد منه للتجارة فكلما حال عليه الحول يزكى الثمن الذي توافر كما سيأتي في زكاة النقدين وزكاة عروض التجارة. نعم.
أحسن الله إليكم. في مختار الصحاح قال السماق الذي ذكر المصنف رحمه الله، السماق بالتجديد قال شجر يدبغ بورقه ويحمص ببذره، والعلس
يدبغ
بورقه
بورقه
ويحمص ببذره.
يحمص يعني يؤكل، معنى ذلك أنه يؤكل يعني، لكن الله أعلم، هو أنا لا أعرفه ولا أقف عليه.
والعدس والعلس قال أيضا العلس ضرب من الحنطة تكون حبتان في قشر وهو طعام أهل صنعاء.
أي يعني أنواع من أنواع الحنطة. بالمناسبة الحنطة عدة أنواع، الحنطة عدة أنواع كما أن الشعيرة عدة أنواع، لكن كلما شمله اسم الحنطة فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، وكذلك كلما شمله اسم الشعير وإن تنوعت الأشكال مثل التمر. التمر الآن 100 الأنواع، والمهم هو أن يبلغ نصابا. نعم.
صلى الله عليكم. بالنسبة للقطاني، ما يعرف بالقطاني اشتهر في بلاد السودان.
نعم. القطاني مثل نزل الكتان والقطن. نعم.
نظمها أحد الفقهاء بقوله سبع القطاني مثل صنف واحد، بسيلة جلبان فول عدس وحمص ولوبيا وترمس.
القطان يقصد بها البقول.
نعم
إيه يقصدون بها البقول. نعم هذه الخلاف فيها قائم، فإن أخرج زكاة وإن بلغت نصابا كان أحوط، وإلا فالأمر ليس بواضح. نعم
صلى الله عليكم. كما تقدم في الدروس سابقا استحباب بعض أهل العلم رحمه الله في استخدام الصاع في المكيلات للحديث، اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم ممتد. بارك لنا في
نعم هذا هو الصحيح
ما ذكرت
يعني، ولذلك حافظوا في مكة والمدينة وأظن حتى في بعض العراق والشام ما زال محافظ يحافظ على الصاع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في مدها وصاعها يعني المدينة، فالصاع معروف ومحدد إلى يومنا هذا، فاستخدامه أولى من استخدام الموزونات إلا إذا احتاط لذلك احتياطا لا يفوت عليه شيء من أمور الزكاة شيئا من أمور الزكاة. نعم
قال رحمه الله تعالى ولا زكاة في عنب وزيتون وجوز وتين.
في عناب، في خطأ هنا
عناب
اي نعم هذا خطأ في الطباعي، أما العنب ففيه الزكاة إذا صار ماذا زبيبا، ولذلك هنا يقصد العناب. العناب هو حب أحمر صغير يعني يشبه الكرز، يشبه الكرز يشبه التوت، اسمه العناب
فاكهة
فاكهة، ومنه قول الشاعر وعضت على العناب بالبرد، وعضت على العناب بالبرد يقصد العناب الأصابع، شبهها بماذا بالعناب من جهة الحمرة، والبرد يعني بها الأسنان، كما تعلمون الشعراء لا سيما الغزليين أحيانا يبالغون في الأوصاف. نعم
صلى الله عليه. قال ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان لعدم هذه
كلها
الأوصاف
معروفة إلا الزعرور والله لا أعرفه أنا ما وقفت عليه، ولعلك تبحث كما بحثت
نعم
عن
نعم
عن هذا لكن بهذا الاسم لا أعرفه. أما الخوخوخ والفرسك والبرقوق هذه متشابهة، هذه أشياء متشابهة واختلف فيها، والذي يظهر لي أنه لا زكاة فيها، ووجد آثار عن عمر وعن غيره أن هذه من العضاء يعني من الإيش من الشجر، يعني الصحيح أنه لا زكاة فيها، لكن إذا اتخذت للتجارة فإنها تقدر بقدرها كعروض إيش عروض تجارة. نعم
صلى الله عليكم. أكيد أهل الشام يعرفون لأنه مصنف شامي رحمه الله.
نعم زعرور في عندنا أحد من الشام ما هو
هو الخوخ
إيش الثوم الدوم 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 يشبه الكرز كحجم الكرز، عاد اختلف طلاب العلم ما نعرف أيهما المرجع هو الدوم عندكم سوريا نفس الزعرور إيه إن شاء الله تجي مرة ثانية وتجيب لنا منه على كل حال يعني هذه الأشياء صح أنه لا زكاة فيها، هذا أصح أقوال أهل العلم، وإلا فهناك أقوال أخرى بوجوب الزكاة فيها. نعم لكن كل هذا ما أعد منه للتجارة ففيه الزكاة، والذي يتتبع أحوال هذه الفواكه وكذلك البقول وكذلك الحشائش والأعلاف أنها غالبا تستخدم تجارة للتفكه، فإذا استخدمت تجارة وحال الحول على العروض التي هي عنده تضم إلى عروض ماذا تجارة.
قال ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان لعدم هذه الأوصاف فيها، وقد روى موسى بن طلحة أن معاذ رضي الله عنه لم يأخذ من الخضروات صدقة، وله عن عائشة رضي الله عنها معنى.
والخضروات عند كثير من أهل العلم تشمل الفواكه تشمل الفواكه. نعم
قال وروى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه كتب إلى عمر رضي الله عنه وكان عاملا له على الطائف أن قبله حيطانا فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا.
الكروم العنب فإن فيها هذه فيها فرسك وفيها رمان وهي أضعاف نتاج الكروم، فالكرم ينتج الزبيب وهذه أكثر إنتاجا، فالصحيح أنه لا زكاة فيها لفتوى جمع من الصحابة في ذلك. نعم
قال فكتب يستأمر في العشر، فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن ليس عليها عشر، هي من العضاه كلها فليس عليها عشر.
العضاه الشجر، والكلام الأثر فيه كلام، لكن يبدو أنه يعني هو رأي أو يعني فتوى كثير من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين. نعم.
قال والفرسك الخوخ.
الحقيقة الفرسك ليس هو الخوخ، وإن كان يقاربه، هو يقاربه من حيث الشكل ويختلف من حيث الطعم، وبعضهم يلحق به البرقوق، والبرقوق الذي سموها أهل المدينة البخارة، فحقيقة يعني الصحيح أنه ليست فيه زكاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإنما تجب فيما تجب بشرطين.
بعد أن بين ما تجب فيه الزكاة على الراجح، بين شروط الوجوب، شروط الوجوب، وهما بلوغ النصاب وماذا تمام،
أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق وهي 300 صاع. الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها.
نعم، يعني أن يكون مالكا للنصاب وقت الوجوب، يعني لا تكون مقابلة لدين، فإن كان عليه دين يستغرق ذلك وسدد به فلا يلزمه شيء على الصحيح، على الصحيح أنه لا يلزمه شيء، لكن إذا توافى وبلغت النصاب وهي 300 صاع وكذلك يعني 900 كيلو تقريبا من القمح أو الشعير، وقرابة 750 كيلا من التمر والزبيب، فهذه إذا بلغت نصابا وجبت الزكاة فيها. والثاني أن يكون مالكا لها وقت وجوب النصاب، يعني ولم يستغرقها دين أو غيره، كما لو كانت يعني مثلا يعني مهيئة للصدقة أو موقوفة على المساكين أو نحو ذلك. نعم.
قال وإنما تجب فيما تجب بشرطين، الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق وهي 300 صاع، لأن الوسق 60 صاعا إجماعا لنص الخبر روى عند أحمد وابن ماجه، وبالأرادب نعم، وبالأرادب 6.25، وبالرطل العراقي
جمع إردب، يعني الرادب جمع إردب، والإردب هو يعني 48 صاعة. الإردب عندنا هنا معروف المدينة ب48 صاعة، 48 يعني ما تبلغ هذه الأوسق. نعم. ومنهم من يرى أن الإردب مرادف للوسق، للوسق مرادف للوسق، فيكون الإردب هو الوسق، ويبدو أن مصطلح الإردب تختلف موازينه أو مكاييله من بلد إلى آخر. نعم.
قال وبالأرادب 6.25، وبالرطل العراقي 1600، وبالقدسي 257، وسبع رطل.
على أي حال التعامل الآن بالصاع نفسها أو وإن اضطررنا الوزن يستعمل ماذا؟ الكيلو. نعم.
قال لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ليس فيما دون 5 أوسق صدقة رواه الجماعة. الثاني
الجماعة يعني 7 البخاري ومسلم والأربعة.
نعم.
وما هو 7؟ وأحمد.
قال الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدا صلاحها، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به فأشبه اليابس. قاله في الكافي،
يعني وقت الوجوب بمجرد أن يحمر أو يصفر التمر وأن يتزبب العنب يبدأ تزببه تجب فيه الزكاة، ويجوز خرصه قبل عندما يكون زهوا، يعني بالنسبة للتمر يجوز خرصه كما سيأتي موضوع الخرص في باب آخر إن شاء الله تعالى.
صلى الله عليكم. تقدم معنا الحديث الصحيح ومنعت العراق إردبها. نعم. وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأت.
نعم.
أنا أنه كان معروف.
نعم. يعني منعت
مكيلها.
مكيلها. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى يهود.
نقف هنا وهنا؟
أيوة انتهى آخر مقطع.
طيب.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، رواه أبو داود. قال: فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل، وما يأخذه أجرة بحصاده أو يوهب له، نص عليه. قال أحمد رحمه الله: هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة.
إذن يعني المقصود أنه يخرص كما ثبت من قصة بعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر، عندما فتح الله على المسلمين أرض خيبر صالحهم على أن يبقوا ويزرعونها ويقومون عليها بشطر ما يخرج منها، والحديث في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكذلك حديث عائشة. فإذن يعني الشطر هو النصف، فكان يرسل إذا بدأ يستوي الثمر يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص، بمعنى يقدر، الخرص هو التقدير، يخرص النخل يعني كم ينتج هذا النخل من تمر، وكم ينتج هذا العنب إذا بدأ تموها، إذا صار يعني ماء أو جاء فيه الماء كم ينتج من زبيب. فكان يعني حتى إن اليهود تذمروا وظنوا أن عبد الله بن رواحة قد حاف عليهم، فقال: والله إنكم أبغض الناس إلي، ولكن لن أحيف عليكم، لن أظلمكم، وإلا فأنتم أبغض الناس إلي. فإذن وهذا من الأدلة على جواز التعامل مع غير المسلمين في المعاملات الاقتصادية والمالية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، وكما توفي ودرعه مرهون عند يهودي في آصع من شعير. وقصة المعاملات، معاملات مع غير المسلمين، هذا أمر مجمع عليه بين يعني أهل السنة والجماعة، ولا يصح ما يدعيه البعض من الخوارج من أنه لا يجوز أن تبيع أو تشتري مع الكفار على حد زعمهم. فيعني هذه مع أنهم هم الذين يتعاملون أكثر، ومع ذلك يحرمون ذلك على أهل السنة. فيعني علينا أن نتنبه لمثل هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درسنا يوم الأربعاء، لا غدا عندنا درس التفسير، غدا صباحا إن شاء الله في الكرسي الآخر تفسير السعدي، لكن بالنسبة للدرس الفقه موعدنا استقر على يوم الأربعاء والخميس والجمعة بعد المغرب إن شاء الله.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. من باب الفائدة، أحسن الله إليكم، بعض طلاب العلم من الحضور نبهتم على تسوية الصفوف كذا كم من مرة، وأن إلزاق الكعب بالكعب لا يقصد لذاته وإنما يقصد به التسوية، والبعض من المشايخ يغفر الله للجميع يتذمر من هذا الكلام ويقول الشيخ يخالف الحديث. وقفت على مبحث طريف وجميل للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، ذكر المسألة، بحثها في كتابه لا جديد في أحكام الصلاة، ورد على من يقول بظاهر الحديث وأن الأحاديث، قال رحمه الله تعالى اختصارا للبحث الطريف، قال رحمه الله تعالى: قال: فتبين أن المحاذاة في الأربعة العنق والكتف والركبة والكعب من بابة واحدة، يراد بها الحث على إقامة الصف والموازاة والمسامة والتراصي على سمت واحد بلا عوج ولا فرج ولا فرج، وبهذا يحصل مقصود الشارع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين فيها على سمت واحد، أو يراد بها سد الخلل الذي في الصف قال معلقا، وهذا هو فقه نصوص تسوية الصفوف، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح. نعم الحديث
القداح قال القداح أظن القداح. القداح جمع قدح والسهام وهي السهام. نعم
قال أما أن يلاحق بقدمه اليمنى وهو في يمين الصف من على يمينه ويلفت قدمه حتى يتم الإلزاق فهذا غلط بين وتكلف ظاهر وفهم مستحدث فيه غلو في تطبيق السنة وتضييق ومضايقة واشتغال بما لم يشرع وتوسيع للفرج بين المتصافين، يظهر هذا إذا هوى المأموم للسجود وتشاغل بعد القيام لملأ الفراغ ولج العقب الإلزاق وتفويت لتوجيه رؤوس القدمين إلى القبلة.
نعم هذا أنا نبهت عليه مرارا، وهذا مما جادلت فيه شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله، والحقيقة أنه كما قال الشيخ بكر هذه الطريقة التي يفعلها بعض طلاب العلم من ملاحقة قدم أخيه وتحريك رجله يمينا وشمالا من أجل أن يلزقها، وبعضهم يضع قدمه على قدم أخيه، يضع من جهة الخنصر يضع القدم على القدم من الآخر، وهذا بالعكس هذا يؤدي إلى اختلاف الاعتدال في الصف، لأن الذي يضبط الصف هو جعل العاتق بإزاء ماذا؟ العاتق، يعني المنكب على المنكب، إذا كبرت هكذا وكان منكبك على منكب أخيك هنا تحصل التسوية، لكن بالرجل لا تحصل التسوية أبدا. والمقصود من إلزاق الكعب بالكعب ومن تساوي الركبتين بالركبتين والعنق وما إلى ذلك وارد في ذلك من آثار، المقصود به اعتدال الصف واستقامته، وليس المراد أنك أحيانا طريقة بعضهم تجعلك تضطر إلى أن ترخي رأسك لتحك ماذا؟ رجلك، لأنه قد أحدث تحسسا بطريقته التي يفعلها هكذا. هذه الحقيقة، هذا هو الذي ندين الله به، وهذا الذي يعني المفروض يعرف فقه الحديث وفحواه ومعنى، يعني هو ليس المراد أنك تلاحقه بقدمك وتفتح رجليك حتى، لا هذا غلط. أنا يعني أرى أن في هذا يخشى أن يكون فيه شيء من البدع، لكن الصحيح أنت إذا وضعت المنكب على المنكب هنا يتساوى الصف، يتساوى تماما. ثم إن الأقدام ليست في طول بعضها البعض، يعني بعض الناس قد يكون قدمه طول قدمه ضعف قدم جاره، أليس كذلك؟ فإذا وضع طرف القدم على الطرف الآخر سوف يتقدم أحدهما ويتأخر الآخر، صاحب القدم الطويلة قد القصيرة قد يتقدم، صاحب القدم القصيرة سوف يتقدم حتما، وبالتالي يختل ماذا؟ يختل الصف. أنا والله ما زلت بعض الإخوة أنكر علي مرارا لما والتفت لما راني أنا ما لا أساعده أن يضع رجله على رجلي، فيقول أنت ما تطبق السنة، قلت بالعكس هذا ليس تطبيقا للسنة، تطبيق السنة ضع المنكب على المنكب والصدر موازي للصدر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الناس بصدورهم كما يسوي ماذا؟ القداح. هذا هو المراد أبدا، ولا يتصور أن يكون المراد غير هذا، لأن لو طبقنا الطريقة التي يفعلها بعض طلاب العلم أرى أن فيه شيء من الغلو، ثم قطعا سوف تتفاوت الأقدام وبالتالي يتقدم أحدهما على الآخر. هذا يذكرني الآن بالخيط الذي يجعله بعض الناس من أجل تسوية الصف، حبال وخيوط يجعلونها لتسوية الصف، هذه تزيد في اعوجاج الصف، لأنه يضع قدمه على حد الخيط والأقدام أيضا ماذا؟ مختلفة وليست في طول بعضها البعض. ثم إن الخيط يتقدم معك برجلك، بإمكانك أن تقدمه إذا دفعته بإصبعك قد يتقدم أو يتأخر، ولذلك قضية الخيط هذه أرى أنها بدعة من البدع، أرى أنها بدعة. سوي الصفوف بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا بجعل خيوط وحبال وخطوط لا نخرج عنها، الخطوط هذه أيضا تؤدي إلى اختلاف، لأنهم ينظرون إلى وضع الأقدام على تلك الخطوط، وبالتالي يحصل ماذا؟ التفاوت. يحصل ماذا؟ أنا وقفت على الخط وأنت وقفت على الخط، لكن طول قدمك ما شاء الله يعني 20 سنتي وطول قدمي 10 سنتي مثلا، ها؟ سوف يكون هناك ماذا؟ اختلاف في الصف. وأنا تكلمت عن هذا عدة مرات يعني، والبعض من الناس يغضب يقول لا أنت لا تريد تطبيق السنة. هذا بالعكس، هذا هو تطبيق السنة. تطبيق السنة ألصق المنكب بالمنكب، خلي الصدر يساوي إيش؟ الصدر، هذا الصحيح. أما الأقدام لو نظرت إليها وحدها، لو نظرت إلى الأقدام وحدها لما استوى ماذا؟ الصف. ثم يؤدي إلى يعني أنه مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله، يعني يحصل هذا عند إذا جاء ليسجد يجد فجوة بينه وبين أخيه، وبالتالي لا يكون هناك تراص للصف، لا يكون هناك تراص للصف. فأرجو أن يتنبه لهذا.
أحسن الله إليكم الشيخ. نعم. بكر الشيخ بكر
نكرش المعتمد الذي يسوي الصفوف فعلا هو تساوي الكتب. الأقدام نعم تجتهد، لكن ليس المراد أنك تلاحقه وتتابعه وتمد يدي قدميك حتى تلصقها به، هذا المراد. نعم.
أحسن الله إليكم الشيخ بكر رحمه الله معروف بمتانة أسلوبه. نعم. رحمه الله ذكر في معرض استدلاله على في إنكاره على من يتبنى ذاك الفهم قال وهذه ظاهرية باردة كالظاهرية الذين حرم النبي صلى الله عليه وسلم البول في الماء فقالوا إذا بال في الإناء ثم صبه لا يؤثر.
هو فيه ظاهرية، النقطة هذه مسألة التطبيق بالقدم فيها ظاهرية عند كثير من الناس، ومع هذا هم مأجورون إن شاء الله. يعني الشيخ الذي يتبنى هذا الأمر نحن نعتقد أنه مأجور، لكننا نخالفه.
سأل الله إليكم يقول السائل الكريم ما حكم الدين في العمل في مؤسسة لدى الدولة تنظم الدورات الرياضية والأعياد الوطنية والعالمية والدينية، ما حكم العمل فيها؟
ما أدري، السؤال هذا عام يعني.
مؤسسة ترتب
مسألة الدورات، الدورات لا أدري ماذا يعني بالدورات، لكن الأعياد الجاهلية لا ينبغي المشاركة فيها، والموالد سواء كانت عيد الميلاد أو غيره أو مثلا أي عيد من يسمونه أشياء اللي تسمونها أعيادا أو عيد الحب أو عيد الدب وما أدري ماذا، يعني هذه كلها بدع جاهلية. نعم.
يقول السائل الكريم يذكر بأنه يجمع المال للزواج، يقول هل تجب فيه الزكاة مع العلم أنها قد تنقص المهر؟
نعم، ما دام قد بلغ نصابا فتخرج زكاته وأبشر بأنه سيزيد إن شاء الله، لأن الزكاة معناها النماء والزيادة والبركة، فإياك أن تفرط في الزكاة ولا يؤثر هذا على تجميعك للزواج. يعني افرض أنك تملك مثلا تملك 10,000 ريال، كم ستخرج منها؟ 250 ريال، 250 ريال، ما تنقص شيء. نعم.
يقول نعم يذكر بأنه تزوج على أم العيال زواجا مستعجلا، يقول يذكر بأن الأولاد بدوا يخرجون عن الطاعة وهو أصابه الندم إلى لا يريد أن يطلق ابنة الناس، وماذا يفعل؟ زواج المستعجل.
أولا يا أخي الكريم وفقك الله، لا شك أن التعدد سنة وهو الأفضل من عدم التعدد، لكن هناك أمور لا بد أن تتنبه لها. أولا تأكد أنت أنك قادر على العدل، أن تعدل بين الزوجات ولا تظلم إحداهن على حساب الأخرى. والأمر الثاني أدرس الأمر من جميع جوانبه، من جهة وضعك أنت وقدرتك على جمع الأمور وموازنتها، ويعني طريقة ولا شك أنا لا أقنط من أهمية العدل، بالعكس أنا أحث عليه، لكن ينبغي أن يعني تحاول جاهدا أن يعني ترتب أمورك قبل أن تقدم عليه، رتب أمورك قبل أن تقدم عليه. لا أعني بترتيب الأمور أنك تستأذن الزوجة، لا يشترط إذنها أبدا، لكن القضية تتطلب ترتيب الأمور في القدرة على العدل، القدرة على الإنفاق، القدرة على يعني الضبط والربط، يعني هذا هو اجتهد في هذا. أما الآن وقد حصل فاجتهد في العدل، واجتهد في احتواء أولادك وأقنعهم بأن هذا أمر شرعي ولا يجوز أن يعترضوا عليه. نعم.
يقول إذا أخرج زكاته لبعض المسلمين هل يجب عليه أن يخبرهم أنها زكاة؟
نعم.
أم مراعاة
لا بد أن تخبرهم لأمر مهم، وأن البعض من الناس قد يظنها هدية أهديت إليه، فينبغي أن يخبر. ينبغي، وإذا أردت يعني قصدك أن تراعي مشاعره فلا تعطيه أمام الناس، أخفها، أن اجعلها بينك وبينه، تأتيه في جنح الظلام وتعطيها إياه دون أن يراك أحد، لكن أخبره أنها زكاة. أما إن كانت صدقة أو هدية فلا يلزم الإخبار. نعم.
سأل الله إليكم. يقول نعم، كثرة، حسب السائل يقول، كثرة المساجد التي صارت تبنى داخل أسوار المقابر، يقول ما حكمها الديني فيها؟
لماذا يعني؟ هل هناك يعني سكان في داخل أسوار المقابر؟ ما أدري ما الغرض من بناء المساجد. إذا كان المقصود البناء للقبور فلا يصلى فيها، لأن مساجد ضرار فلا تصح الصلاة فيها. يعني إذا كانت المساجد بنيت من أجل القبور، وهذا ما أدري في أي بلد، أما عندنا لا تبنى المساجد داخل المقابر. فإذا إذا كان المراد أن المساجد هذه لأصحاب المقابر، هذا مسجد فلان وهذا مسجد فلان وهذا مسجد فلان وهذا مدفن فلان، هذا لا يجوز ولا تصح الصلاة فيه. أنا إلى الآن ما أدري إيش المقصود بالسؤال، يعني كيف تبنى المساجد في المقابر؟ يعني أنا ما أعرف أن المساجد تبنى في المقابر، اللهم إلا إذا كان يعني قصد البناء على القبور الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، فهذا أمر محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البنيان على القبور، وقال لعن الله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا اتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وكرر هذا قبل موته بخمس ليال، وكرر هذا وهو يحتضر صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الجنازة لا تحتاج مساجد، لا تحتاج إلى مساجد.
سؤال فيه
نوع يعني المساجد الجنازة الأفضل أن تصلى في الجبانة، يعني في البرية، يعني لا ما تعمل فيها مساجد، ما يصلح. يمكن أن تحوط بعلامة حتى لا يعتدى عليها، أو لا يعني تتخذ أراضي للبناء، تحاط بشيء يعني يسير، أما أن تبنى مساجد مثل المساجد هذه لا، هذا ما يصلح.
صلى الله عليكم. سؤال في نوع من الطراف.
نعم.
يقول السائل كريم يذكر بأن أباه توفي وهو نصراني، يقول وبعد 9 سنوات رأى صاحبه وهو نصراني أيضا زميله أن عليه دينا لأحد الزملاء كلهم نصارى، يقول الآن يقول نريد أن نسدد، يقول ورأى أخبره بأن عليه دين لزميله من النصراني أيضا، يقول الآن نريد أن نبرئ ذمة الوالد.
على كل حال إن سددته من باب إعطاء الحقوق لأهلها لا بأس بذلك، أما هو لا يستفيد منه شيء، يعني إن كان مات على نصرانيته هو لا يستفيد من سداد الدين شيئا، لكن إن كان من باب إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم حتى ولو كانوا غير مسلمين، فالحق يعطى لصاحبه مسلما كان أو غير مسلم، فيمكن أن يعطى حقه، لكن مسألة أنه يترتب عليه أجر أو أنه يستفيد هو من سداد دينه ويخفف عنه بذلك، هذا غير وارد، هذا غير وارد أبدا، لكن حقوق الناس تؤدى حتى ولو كانوا غير مسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم استدان من اليهود ويعني قضى ما أخذ منهم بعد فترة. نعم.
صلى الله عليكم. الدين رؤيا منامية من نصراني لنصراني.
رؤيا منامية. أنا ذهبت ظننت أنه يعني اكتشف أن على أبيه دينا لأحد نصراني آخر نصراني. لا، الرؤيا هذه لا يعول عليها ولا يترتب عليها شيء. نعم. ولا يسدد بسببها، لا يدفع لأحد دينا بسببها، لأن هذه غير ثابتة. هذا دين غير ثابت.
يقول سائل كريم: قرأت أن الدعاء في السجود مستجاب، هل يجوز أن أدعو بتسهيل زواجي وأنا ساجد، أم هذا فيه أسد
اعتداء
سوء أدب مع الرب؟
لا، ليس فيه سوء أدب مع الرب. ادعو الله أن يرزقك الزوجة الصالحة سواء في السجود أو بعد التشهد، لا حرج إن شاء الله تعالى. أقول لا حرج في ذلك، هذا ادعو الله أن يحصنك، يحصن فرجك، وأن يرزقك الودود الولود التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظت، هذا لا حرج في هذا إن شاء الله.
نعم، سبحان الله، ذكرتم الولود الودود.
إيه؟
هو يقول: ما حكم الشرع في تحديد النسل؟ يذكر بأنه عندهم في بلدهم كذا لا يتجاوز الأولاد اثنان من الدولة،
اثنين. على كل حال، تحديد النسل محرم، وهذا يأس من رزق الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل عندما حث على التزويج قال، عقب بقوله: إن يكونوا فقراء ماذا يغنهم الله من فضله. فهذا يأس من رحمة الله أو من رزق الله أو شك في رزق الله عز وجل، فينبغي للمسلمين أن لا يفعلوا ذلك، أن لا يفعلوا ذلك. اليهود الآن يتكاثرون يشجعون النسل، والمسلمون الآن بالعكس يخشون من الفقر. أخي، يعني توفي رسول الله وما في بيته درهم واحد، وأهل الصفة كانوا أكثر من 70 لا يجدون ما يأكلون إلا ما يطعمهم الناس، ويعني ليس بينما هناك صحابة أغنياء. فهذه سنة الله في خلقه. يعني مثلا قضية تحديد النسل بحال من الأحوال لا يجوز، يحرم شرعا، يحرم، وهو من الوأد، من الوأد الخفي، هذا لا يجوز. بارك الله فيك. اللهم إلا إن قال قائل: لو كانت المرأة مريضة وتضطر إلى تأجيل الحمل بسبب مشورة الطبيب، بشرط أن يكون هذا الطبيب يؤكد أن عليها خطرا في الحمل ونحو ذلك، فلا بأس. أو تقصد تؤخر قليلا لإتمام إرضاع الطفل سنتين، هذا لا بأس. أما لغير هذين الغرضين فإن ذلك محرم، وهذا قد يكون يأسا من رحمة الله والعياذ بالله. نعم، سؤال الأخير.
نعم، يقول السائل الكريم، نعم سؤال طويل شوي،
لا طويل، نعم، أجله إلى الغد.
نعم نعم نعم، أسأل الله إليكم. نعم، يقول: تجارة، للأسف يذكر بأنه جاء العمرة بتجارة الدخان، يقول يمارس البيع في الدخان، يقول هل فيه زكاة؟
أولا أنصحك لوجه الله تعالى أن تترك هذه التجارة الخاسرة والمحرمة شرعا، ولا أشك في تحريمها إلا أن أشك في تحريم الخمر، والأدلة عليها قائمة وكثيرة، ولعله يأتي وقت نتوسع في ذكر تلك الأدلة. ويكفي أنه يمرض نفسه ويحرق ماله ويضيع ماله في هذه النار ويسرف على نفسه في ذلك. إذا كان الإسراف في الحلال محرم، فما بالك بمن يحرق نفسه بهذا الدخان وتروج شيئا يضر المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وقال: ولا تقتلوا أنفسكم، والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وهذا قتل للنفس. فأنت تروج، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. فاجتهد في أن تخلص من هذه التجارة الخاسرة، واستبدلها بالتجارة بالطيبات، استبدلها بالتجارة بالطيبات التي تنفعك وتنفع بلدك، وابتعد. يا أخي، الدخان في بعض البلاد محرم الكافرة، والبلاد التي تبيح من الكفار لا يسمحون به في أكثر الأماكن، أكثر الأماكن لا يسمحون التدخين فيه، هو محرم وقاتل، وفي مادة النيكوتين، وفيه تخدير، وفيه يعني فتور، وهو خبيث، وفيه أمراض شتى. إذن بأي وجه يعني يحله أحد؟ ما يحله إلا من كان يجهل قواعد الشريعة
وعمرته التي جاء من أجلها. عمرته بهذا المال،
أما عمرته فإن تيسر له أن يجعل عمرته من التجارات الأخرى التي من غير هذا المصدر فإن ذلك خير له، وإلا فيحاول أن يأتي مرة أخرى بمال حلال إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم.
تقدم معنا أحسن الله إليكم رسائل لم يحملها البريد.
ها.
هذا نعم في هذا المعنى.
هي رسائل لم يحملها البريد في الدخان وفي اللحية. هي نعم. وفق الله الجميع للعلم النافع العمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله.